منه إلى ولده محمد بن الحنفية، وكتب إلى محمد بن الحنفية: أن تفقه في الدين، وعود نفسك الصبر على المكروه، وكل نفسك في أمورك كلها إلى الله عز وجل، فإنك تكلها إلى كهف حريز ومانع عزيز، وأخلص المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة له، واعلم أن من كان مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان لا يسير، فإن الله تعالى قد أبى إلا خراب الدنيا وعمارة الآخرة، فإن قدرت أن تزهد فيها زهدك كله فافعل ذلك، وإن كنت غير قابل النصيحة إياك فاعلم علما يقينا أنك لن تبلغ أملك ولا تعدو أجلك، فإنك في سبيل من كان قبلك، فأكرم نفسك عن كل دنية، وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعطاض بما تبذل من نفسك عوضا، وإياك أن توجف بك مطايا الطمع وتقول: متى ما أخرت نزعت، فإن هذا أهلك من هلك قبلك، وأمسك عليك لسانك، فإن تلافيك ما فرط من صمتك أيسر عليك ما فات من منطقك، واحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء، فحسن التدبير مع الاقتصاد أبقى لك من الكثير مع الفساد، والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور، والمرء أحفظ لسره وربما سعى فيما يضره، وإياك والاتكال على الأماني، فإنها بضائع نوكى وتثبط عن الآخرة والأولى، ومن خير حظ الدنيا القرين الصالح، فقارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم، ولا يغلبن عليك سوء الظن، فإنه لن يدع بينك وبين خليل صلحا، أذك قلبك بالأدب كما تذكى النار بالحطب، واعلم أن كفر النعمة لؤم، وصحبة الأحمق شؤم، ومن الكرم منع الحرم، ومن حلم ساد، ومن تفهم زاد. امحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، لا تصرم أخاك على ارتياب، ولا تقطعه دون استعتاب، وليس جزاء من سرك أن تسوءه. الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، إنه ما لك من دنياك إلا ما أصلحت به في مثواك، فأنفق من خيرك ولا تكن خازنا لغيرك، وإن جزعت على ما يفلت من يديك فجزع على ما لم يصل إليك، ربما أخطأ البصير قصده وأبصر الأعمى رشده، ولم يهلك امرؤ اقتصد، ولم يفتقر من زهد، من ائتمن الزمان خانه، ومن تعظم عليه أهانه. رأس الدين اليقين، وتمام الإخلاص اجتناب المعاصي، وخير المقال ما صدقه الفعال. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار، واحمل لصديقك عليك، واقبل عذر من اعتذر إليك، وأخر الشر ما استطعت، فإنك إذا شئت تعجلته. لا يكن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته، وعلى الإساءة أقوى منك على الإحسان. لا تملكن المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فإن ذلك أدوم لحالها وأرخى لبالها وأغضض لبصرها. واغضض بصرها واكففها بحجابك، وأكرم الذين بهم تصول، فإذا تطاولت تطول. أسأل الله أن يلهمك الشكر والرشد، ويقويك على العمل بكل خير، ويصرف عنك كل محذور برحمته. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. القسم السابع، نسك الختام، إضافة جديدة إلى ما قدمه ابن عبد ربه من اختيار المحقق محمد إبراهيم سليم، كتاب الأدب من مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري. 1. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. عن أنس رضي الله عنه: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. المجلد السادس، الصفحة 96. 2. باب التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. الجزء السادس، الصفحة 69. 3. باب، أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. 6. الصفحة 69. 4. باب تسمية المولود عبد الرحمن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال: أسم ابنك عبد الرحمن. 6. الصفحة 71. 5. باب تسمية المولود عبد الله ومسحه والصلاة عليه. عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا ثم بايعه. 6. الصفحة 75. 6. باب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. 6. الصفحة 71. 7. باب تسمية المولود بإبراهيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. السادس، الصفحة 75. ثمانية، باب تسمية المولود المنذر. عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أسيد رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ بين معقوفتين المشهور قلبوه بحذف الهمزة، أي ردوه وصرفوه. فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن أسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. تسعة، باب تغيير الاسم إلى أحسن منه. عن ابن عمر أن ابنة لعمر رضي الله عنهما كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. السادس، الصفحة 73. عشرة، باب تسمية برة جويرية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول الرسول اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. السادس، الصفحة 73. حادي عشر، باب تسمية برة زينب. عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. المجلد السادس، الصفحة 73 و174. ثاني عشر، باب في تسمية العنب الكرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. المجلد السابع، الصفحة 46. هامش، سبب النهي أن العرب سمت العنب كرما ذهابا إلى أن الخمر تورث شاربها كرما، فلما حرم الخمر نهاهم عن ذلك تحقيرا للخمر وتأكيدا لحرمتها، وبين أن قلب المؤمن هو الكرم، وهو مشتق من الكرم بفتح الراء لأنه معدن التقوى. انتهى الهامش. ثالث عشر، باب النهي أن يسمى بأفلح ورباح ويسار ونافع. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثمه؟ فلا يكون، فيقول: لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. المجلد السادس، الصفحة 71. هامش، قلت: ورواه أحمد في الجزء الخامس، الصفحة 11، من طريق أخرى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي. وقال: أربع من أطيب الكلام، وهن من القرآن: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله، الحديث، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة في الصفحة 140 بعد 300. فهذه الرواية تدل على أن قوله في آخر الحديث: إنما هن أربع فلا تزيدن علي، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قول الراوي كما زعم المعلق على صحيح مسلم. انتهى الهامش. باب الرخصة في التسمية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد النبي أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. المجلد السادس، الصفحة 72 و100. 15. باب تسمية العبد والأمة والمولى والسيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك وأطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. المجلد السابع، الصفحة 47. 16. باب تكنية الصغير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه قال كان فطيما، قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. هامش: النغر بضم النون وفتح الغين طائر صغير، وتصغيره نغير. انتهى الهامش. المجلد السادس، الصفحة 76 و177. 17. باب قول الرجل للرجل: يا بني. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار ماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. المجلد السادس، الصفحة 77. 18. باب أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. في رواية: لا مالك إلا الله، قال سفيان يعني ابن عيينة، مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. المجلد السادس، الصفحة 74. هامش: ولفظ هذه الرواية الأخرى: أغيظ رجل على الله يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه عليه رجل، إلى آخره. انتهى. المجلد السادس، الصفحة 74. 19. باب حق المسلم على المسلم خمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب لمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. المجلد السابع، الصفحة 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. المجلد السابع، الصفحة 3. 20. باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المجلد السابع، الصفحة الثالثة. 21. باب في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. المجلد السابع، الصفحة الثانية. 22. باب الاستئذان والسلام. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف فقال: ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى هامش الأصل فعلت فعلت، والتصويب من مسلم، انتهى الهامش. قال عمر رضي الله عنه: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلا تجدوه. فلما جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. المجلد السادس، الصفحة 79 و180. 23. باب جعل الإذن رفع الحجاب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سراري حتى أنهاك. هامش: كذا الأصل، وفي مسلم: أن تستمع بدلا من تسمع. سراري بكسر السين، وهو السر والمسارره، انتهى الهامش. المجلد السابع، الصفحه 24. باب كراهه ان يقول انا عند الاستئذان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استاذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا انا. وفي روايه: كانه كره ذلك. المجلد السادس، الصفحة 80. 25. باب النهي عن الاطلاع عند الاستئذان. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الرسول صلى الله عليه وسلم مداري يحك به رأسه، هامش حديدة يسوي بها شعر الرأس، انتهى. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. هامش الأصل: تنتظرني، وكذا في نسخة من مسلم، انتهى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. المجلد السادس، الصفحة 81. 26. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح. المجلد السادس، الصفحة 81. 27. باب في نظر الفجاءة وصرف البصر عنها. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري. المجلد السادس، الصفحة 82. 28. باب من أتى مجلسا سلم وجلس. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد
والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. المجلد السابع، الصفحة التاسعة. 29. باب النهي أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وفي رواية: قلت في يوم الجمعة، قال: في يوم الجمعة وغيرها. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. هامش: قلت. وقد جاء الحديث من رواية أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن أفسحوا يفسح الله لكم. وإسناده حسن كما بينه محقق مختصر الأحاديث الصحيحة برقم 88 بعد 200. انتهى الهامش. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.